السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أحمدك ربي وأستعينك وأستهديك وأسترضيك وأؤمن بك وأتوكل عليك، لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله غيرك ولا رب سواك، ونشهد شهادة الحق واليقين أنه لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى صحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم في شهرنا هذا، في يومنا هذا، في ساعتنا هذه، ألا يدع فينا ولا بيننا ولا منا ولا حولنا ضعيفا إلا قواه، ولا فقيرا إلا أغناه، ولا عاصيا إلا تاب عليه وهداه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مبتلا إلا وقاه، ولا غائبا إلا إلى أهله رده، ولا سليما إلا متعه الله بصحته وعافيته. وأسأله تعالى أن يعطي كل محروم، وأن يرزق كل معدوم، وأن يزوج بناتنا بالشباب الصالحين، وأن يزوج شبابنا بالبنات الصالحات، وأن ينور قلوبنا بالإيمان والقرآن، وأن ينور بيوتنا بذكر الرحمن، وأن ينور بعد الموت قبورنا بالإيمان وطاعة الرحمن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إخوتي أحبتي في الله، ها هي روائح شهر رمضان تهل علينا من بعيد، يشمها القريب والبعيد، يشمها كل محب، يشمها كل قاصد خير، يشمها كل قاصد توبة، يشمها كل قاصد عمرة، يشمها أهل الفضل، بل يشمها جميع الناس، لأن رمضان شهر الخيرات، وشعبان مقدمة لرمضان. لهذا كان النبي العدنان يكثر فيه من الصيام استعدادا لشهر رمضان. أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه هو المرجو والمؤمل لكل خير. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
حياك الله. الله يحييك. أحبك الذي أحببتني فيه. نعم.
احنا عندنا مسجد في القرية، خارج المسجد من كله في قبر، يعني بين القبر وبين المسجد حوالي 200 تقريبا يعني.
والقبر
هذا المسجد،
والقبر في جهة القبلة،
في جهة القبلة بس خارج المسجد،
وطبعا السور حاجز والجدار حاجز وكل شيء. نعم. وانتوا عندكم في القرية مساجد اخرى ولا ما فيش؟
في مساجد اخرى طبعا.
ليس فيها قبور؟
ليس فيها قبور.
طبعا القبر هذا قبر ولي من أولياء الله الصالحين.
والله شيخنا دي من زمان، يعني بقاله أكثر من 100 سنة.
لكن أقصد ليس له احتفال ولا الناس،
يعني من زمان.
طب الناس دلوقتي لا بتقدم له نذور ولا
لا الحمد
بيعملوا
لله
عنه،
ما فيش حاجة، كان
ما
زمان
فيش.
كان.
طيب الحمد لله، بارك الله فيك وفي أهل
السلام عليكم.
بلدك، وأصلح الله حالكم وأحوالكم. ما دام القبر خارج المسجد ففي الصلاة في هذا المسجد صحيحة إن شاء الله تعالى، وإن شك الإنسان في أن المسجد بني على القبر، يعني الأول وضعوا هذا القبر وأسسوه لصاحبه وإن كان صالحا وليا فاضلا طائعا شيخا عظيما، ثم بني المسجد على أساس أنه لصاحب القبر هذا، فالأولى عدم الصلاة فيه. لكن إذا بني المسجد وبني القبر خارج المسجد بعد بناء المسجد فالصلاة فيه صحيحة، وأنا أقول لك ولأمثالك الأولى إذا كان الأمر كذلك، إن استطعتم أن تفصلوا بين هذا القبر وبين المسجد ببناء آخر، وأن تحيطوه بجدار أو بشجر أو بشيء، فلا بأس إن شاء الله. وعموما الصلاة فيه ما دام في خارج المسجد فالصلاة فيه جائزة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم شعبان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ اخبارك؟
أبو شعبان.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالين يا شيخ لو سمحت. والله
مرحبا يا أخي.
السؤال الأول، لو أنا متوضي وشربت جوزة، هل الجوزة تفقد الوضوء أو وضوء صحيح؟
حاضر.
السؤال الثاني، لو أنا متوظف وسحبت قرض من البنك ومات، ليا صديق صاحب كان متوظف وسحب قرض ومات، فالقرض بيسقط، البنك بيسقط القرض، هل دي أنت راكب فيه ولا ما زال يسقط زي ما البنك بيقول؟
يعني انت اللي اخذت القرض
لا لا
ولا
لا مش انا، لا ده زميل لي اخذ قرض من البنك وتوفاه الله، فبيقول لك من ساعه ما بيموت القرض بيسقط، هل ده دين يبقى دين تراجع فيه ولا سلم البنك وخلاص؟
يعني هذا الاتفاق بين البنك وبين من يقترض من البداية؟ طيب
طبعا
طيب
طبعا.
أجيبك إن شاء الله.
ماشي شكرا
نعم.
شكرا مشكور.
من أبو محمد؟ السلام عليكم. أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
مرحبا، تفضلي.
لو سمحت كان عندي بس سؤالين لو سمحت.
تفضلي تفضلي.
ايوه الواحد يا شيخ اللي يعمل ذنب ويتوب ويكفر في الطاعة ويعهد ربنا ان عمره ما هيرجع للذنب ده تاني، ويرجع يضعف تاني ويرجع للذنب تاني ثم يتوب تاني، ده حكمه ايه؟
حاضر.
السؤال التاني يا شيخ، انا بصلي العشاء وبصلي الوتر وبرجع قبل ما انام بصلي ركعتين لله، ده صح صلاتي ولا الوتر لازم؟
يعني بعد الوتر قبل ما بتنامي بتصلي ركعتين. حاضر حاضر حاضر.
شكرا.
نعم. أقول لأخينا أبي شعبان، يقول أنه متوضئ وهو على وضوئه بيشرب الجوزة أو السيجارة، ينفع؟ ينفع يا أبا شعبان، أنت طهرت فمك ونقيته، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ العبد فغسل يديه خرجت كل خطيئة فعلها بيديه، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة رأتها عيناه، فإذا تمضمض أو استنشق خرجت كل خطيئة فعلها بلسانه أو بفمه، فإذا أتم وضوء خرج من معاصيه ومن ذنوبه كيوم ولدته أمه. أنت بعد ما تتطهر وتتهيأ للصلاة وتغسل الذنوب تفعل ذنب تاني؟ حتى وإن قلنا إن السيجارة والشيشة لا تنقض الوضوء لكنها تؤذي الملائكة، ثانيا هي ضرر عظيم وأنت منهي عن أن تضر بدنك أو تضر أهلك. فأنا أقول يا أبا شعبان، أنت بتصلي وبتتوضأ وبتحافظ على وضوءك، استعن بالله واترك هذا الأمر واستغنى عنه لعل الله تعالى يتوب عليك، واعلم أنك حتى وإن كان الوضوء صحيح فأنت آثم، آثم بفعلك هذا، بشربك هذا، آثم بأذيتك لأهلك ونفسك والملائكة التي تكون معك، فأنت تطرد الملائكة وتأتي بالشياطين، هدني الله وإياك سواء السبيل. الموظف اللي بيأخذ بنك وفي اتفاق مع البنك أن من مات سقط القرض عنه، فهذا اتفاق لكنه آثم بهذا القرض، لا تبرأ ذمته إلا إذا تاب إلى الله بسداد هذا الدين، أو أن يخرج المال الذي أخذه صدقة في سبيل الله لعل الله يتوب عليه. وأنا أقول لو كان لهذا الميت ميراث فعلى ورثته أن يتصدقوا بمثل هذا القرض على الفقراء والمساكين، أو يتصدقوا به في مشروع عام لمصلحة المسلمين، مستشفى السرطان، مستشفى الورم، مستشفى التحقيق، مستشفى البلد، مدرسة البلد، أي حاجة يطهر نفسه ويطهر الميت. أم محمد تقول: إذا أذنب العبد ذنبا ثم تاب هل يقبل الله منه توبته؟ وإن عاد العبد إلى الذنب مرة ثانية ماذا ينفع؟ ماذا يفعل؟ أقول: إذا مهما أذنب العبد من ذنب فإذا تاب واستغفر فإن الله يغفره. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. إيه معنى الإصرار؟ الإصرار هو أن العبد يتوب من الذنب وهو يذنب يقول هرجع له، إنما إذا تاب وهو يعقد النية ويعاهد الله ألا يعود إلى الذنب ثم يعود إليه تضعف نفسه، يغلبه شيطانه فيعود إلى الذنب، فعليه أن يستغفر ويتوب، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا ثم قال رب اغفر لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له رب يغفر الذنب قد غفرته له. فإن عاد وأناب وتاب وقال رب اغفر لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فإني قد غفرت له. فالله عز وجل يغفر للعبد ما استغفر، والله يفتح باب رحمته وواسع فضله، واسع فضله يفتحه أمام العاصين، فيقول: ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بملئها أو بقرابها مغفرة. مهما أذنب العبد من ذنب ثم تاب فإن الله يغفر له، ولا يزال ربنا يغفر لعبده الذنب ما استغفر، يعني إذا استغفر. فعلينا أن نستغفر الله ليلا ونهارا، ومهما عدنا إلى الذنب لا تيأس، لأن الله غفار للذنوب. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك، لكن بشرط أن نسرع بالتوبة، يعني إذا أذنبت الآن أتوب الآن، حتى وإن رجعت بعد ذلك، لكن لا نية للرجوع إن شاء الله، ولا أقصد الرجوع. هي تقول إنها تصلي العشاء ثم تصلي الوتر ثم تصلي ركعتين قبل النوم، هذا يجوز؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء وأوتر، لأنه كان يوصي أبا هريرة بألا ينام إلا على وتر، فقالت: فكان إذا دخل بيتي ركع ركعتين بعد الوتر، فيجوز إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. أم حمزة، نعم، رمضان. رمضان. السلام عليكم.
عليكم وبركاته.
مرحبا.
أنا أحبك الله فضل الشيخ سعد.
أحبك الذي أحببتنا من أجله وفيه.
الله يرضيك فضل الشيخ. والله عندي سؤال.
تفضل.
نعم. إذا تفضلك. والله أنا أول شعبان نويت الصيام وعارف أن المسجد الأذن عندنا 9:04 و9 دقائق.
نعم.
وبعد كده أنا نسيت بصيت الساعة 4:30 قلت شو الفجر لسه ما نسيت 9:04 و9 دقائق. رحت هي قلت لسه الفجر ما زلت رحت هي شريت وبعدين بكثير راح أقام أصلي بعد ما شريت.
نعم.
وكملت الصيام هذا اليوم صمت وكملت اليوم صيام.
نعم.
هل الصيام صحيح؟
أصل بقاء الليل ما لم يتبين لك طلوع الفجر. الأصل بقاء الليل يعني الأصل أن الفجر ما طلعش وانت ظنيت أن لسه الليل موجود وأن الفجر لم يؤذن له فأكلت وشربت ثم تبين لك أن الفجر قد بزق وأشرق وأذن له وأنت أكلت وشربت بعد الأذان فصومك صحيح لأنك مخطئ لأنك غير متعمد. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وقال ربنا عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى قد فعلت. فصيامك صحيح. بعض الناس وبعض أهل العلم يقول هناك فرق بين الفريضة والنافلة. الصحيح أنه لا فرق بين فريضة ونافلة فأنت الأصل أنه بقاء الليل ووجب على كل منا أن يهيئ نفسه للصيام بتنبيه بمنبه بحد يذكره بالساعة تكون قريبة منه يبقى يأخذ الاحتياط لكن إن شاء الله صيامك صحيح وتقبل الله منا ومنك. أم محمود.
أيوة حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟
الله يحييك.
معلش يا شيخ أنا كنت عايز أسأل حضرتك بس أنا معايا زوجي.
طيب ما تاخذي التليفون خذي التليفون وروحي بعيد عن الطفل الصغير او سكتيه
له. لحضرتك انا معايا حالتنا صعبه خالص وجوزي كل حاجه يقول عليها نروح للمشايخ متضايقين نروح للمشايخ مخنوقين نروح للمشايخ والمشايخ يقولوا لنا اعملوا مش عارفه ورق ولينوا في ميه مش عارفه اجروا ايه فهل احنا المشايخ اللي بيقول لنا عليه ده صح نعمله ولا ما نعملهوش؟
بصي يا ام محمود.
نعم.
هذا اقفلي وأنا أكلمك إن شاء الله. هذا أصبح وسواس عند كثير من الناس وللأسف الشديد يروج لهذا كثير ممن يدعي أنه يعالج بالرقية الشرعية أو يعالج بالقرآن أو يعالج بالأذكار يروج للناس. ما فيش واحد بيروح له ولا واحدة تذهب إليه إلا ويقول لها معمول لك عمل ده أنت ماشي على معرفش سحر أرضي ده أنت عندك. ما فيش واحد يروح طالما أنه ذهب إليه لابد أن يلبسه. مثل كثير من الأطباء أول ما تروح للدكتور لازم يكتب لك دواء ولازم يقول لك إنك مريض. نادرا ما تلاقي دكتور يقول أنت سليم وليس فيك شيء اذهب وعيش حياتك. نادرا. هو الطبيب الحق الذي يقدر. صحيح كلنا مرضى صحيح كلنا مبتلين لكن لا نتبع هؤلاء ولا نجري وراءهم ولا نسمع كلامهم لأن زي ما قالت أم محمود البنت بتسقط يبقى احنا معمول لنا عمل الرجل مرض يبقى معمول لنا عمل الست سقط جنينها من بطنها يبقى معمول لها عمل حصل خناقة بينه وبين أهله يبقى معمول له عمل التجارة الزرعة كل شيء كله يبقى سحر سحر سحر. عايشين في هذا الوهم كأن هذا الكون ليس له إله يدبره ولا ينظم أمور عباده، بل إن الشياطين هي التي تتحكم في الناس، والشيوخ اللي بيعالجوا القرآن هم اللي بيصلحوا أحوال هذا الكون. ليست المسألة هكذا. الله عز وجل يقول لنا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن أتى كاهنا أو عرافا أيا كان فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أرقي نفسي وأرقي أولادي وأحصن نفسي بأذكار الصباح والمساء، بسماع سورة البقرة، بقراءة القرآن، بالصلاة على النبي العدنان، أحصن نفسي بالصلاة في المسجد، أحصن نفسي بكثرة ذكر الله عز وجل، أحصن نفسي بقراءة آية الكرسي، ولا محتاجة حاجة إن شاء الله تعالى. من؟ السلام عليكم. أشرف.
أيوة السلام عليكم.
مرحبا أخي، الله يكرمك.
يا مرحبا يا فندم، زي حضرتك.
الله يحييك.
إني أحبك في الله والله يا فندم.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
الله يبارك لك يا فندم. الله يكرمك. سؤالين لو استقرمت حضرتك.
تفضل يا أخي.
دلوقتي أنا بصلي مع كل وقت وقت.
نعم.
من أوقات كانت فاتت يعني، فهل لما أكون مسافر أنا بقصر الصلاة؟ يعني أنا من القاهرة بسافر الفيوم، فبقصر الصلاة الفريضة اليومية، فهل أقصر معاها اللي فاتني ولا أصليه كامل؟
حاضر. ها.
السؤال الثاني، هل الواحد لازم يعني، هل المفروض نقول اللهم صل على سيدنا محمد ولا اللهم صل على محمد؟ وهل موضوع تسييد
ده في الصلاة ولا برا الصلاة؟
في الصلاة أو برا الصلاة؟
نعم. حاضر.
الأفضل إيه في الاثنين؟
حاضر.
شكرا يا فندم، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. أما قولك أنك تصلي مع كل صلاة صلاة مما فاتك في سابق عمرك، فهذا خلاف بين أهل العلم، منهم وهم الجمهور أن دين الله أحق أن يقضى، وأنه يجوز لك أن تقضي ما فاتك مع كل صلاة صلاة. طيب الصلاة اللي فاتتك، أنت كنت مسافر ولا كنت مقيم؟ أكيد كنت مقيم، لكن الصلاة الحاضرة أنت مسافر. فلو أخذنا بهذا القول، يبقى أصلي الصلاة الحاضرة ركعتين، وأصلي الصلاة الفائتة أربعا، لأنك تركتها وأنت مقيم. أما القول الراجح عندنا وعند شيوخنا وأئمتنا أنه لا قضاء على ما فات، والتوبة تهدم ما كان قبلها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا بقضاء ما فات من الصلاة حتى صاحبة العذر، كما قالت أم المؤمنين عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأولى له أن يكثر من النوافل ومن الصدقة ومن الاستغفار والتوبة، فإن هذا يغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى للملائكة: انظروا هل عبدي من نافلة، فيجبر ما فات حتى من الفرائض. نعم، لأنها تجبر، لأن هذا ينظر الملك في صلاة العبد، الصلاة الفريضة، فإن كانت غير مقبولة، غير تامة، غير صحيحة، يقول الله تعالى: انظري، انظروا هل عبدي من نافلة، فيتممون بها الفريضة. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد، هل هي الصحيحة؟ هذه الصيغة التي علمنا النبي إياها، كما يقول عبد الله بن مسعود كما في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فنقول ما قال النبي العدنان: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في خارج الصلاة الأولى أن تقول: اللهم صل على سيدنا ونبينا وإمامنا الرحمة المهداة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بأس أن تزيد سيدنا في غير الصلاة، لكن في الصلاة أذكار محدودة، كلمات معدودة علمنا النبي إياها، وهو القائل لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. بعض الناس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد تواضعا، لكن إحنا ما ينفعش نقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن نقول صل على سيدنا محمد. نقول له: لو كان الأمر كذلك لقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي إلا في التشهد فقولوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا مع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأذكار المحدودة المعدودة المنصوص عليها نقولها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله فيك. أم سما.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ عندي سؤالين.
طب ارفعي صوتك.
بقول لك عندي سؤالين.
تفضلي.
عليك ثاني جوزي ان انا هطلع زكاة الاب المتوسط من مال جوزي.
ايش؟
يجوزي اني انا اطلع مال زكاة لابي من مال جوزي.
تطلعي صدقة من مال زوجك؟ طيب انت استأذنتي من زوجك ولا ما استأذنتي؟
لا ما استأذنتي.
لا لازم تستأذني. ولا تتصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه. طيب السؤال الثاني.
خلي تنفق لو حصل الظروف مثلا امبارح وفاتتني صلاة العشاء، يجوز ان انا اصلي النهارده قبل العشاء اليوم؟
الصوت بيقطع يا ام سما. ايه تعملي ايه؟
بقول لك يا شيخ لو حصل الظروف امبارح وفاتتني صلاة العشاء، يجوز ان انا اصلي قبل العشاء اليوم؟
واستمرت الظروف دي لغاية الساعة كام؟
يعني هو حصلت عادي بالليل وانا نمت.
ايه؟
هي حصلت بالليل وانا نمت يعني فبصليتهوش، يجوز ان انا اصليه النهاردة؟
ينفع تصليها النهاردة؟ نعم. كان المفروض يا أم سما أنت وغيرك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. كان المفروض يا أم سما أول ما تقوم من النوم تصلي العشاء، وكان المفروض أول ما تنتهي الظروف تصلي العشاء قبل النوم، والمفروض الواجب أن تعتذري للأعذار وأن تتركي الظروف على جانب، لأن فرض الله أمر واجب حتم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الواجب علينا نحن نعتذر للأعذار، متى سمعنا الأذان متى دخل وقت الصلاة أسرعنا لأدائها. فإن كانت هناك ظروف تمنعنا قليلا، أول ما تنتهي الظروف نقوم نصلي، فإن شاء الله تصليها بإذن الله تعالى. إما الآن كما قال بعض أهل العلم إنك تصليها الآن في هذه الساعة، أو تأخريها لوقت صلاة العشاء. السلام عليكم. أم محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كان جوزي مريض.
نعم.
وكنت علاج من الدخانة، وكان عليه 25 جنيه من مرض. فهل عايزة أدفعهم بس من سنين طويلة 5-6 سنين، أدفعهم إزاي بقى الوقت؟
والصيدلية أنت عارفاها ولسه موجودة ولا مش موجودة؟
عفاه بس من زمان، بقول لك 5-6 سنين ما كنتش.
ولو تروحي للصيدلية نفسها وتعتذري إليهم وتدي لهم 25 وتقول لهم هذا مالكم، كان عندي كان لكم عندي مال وأنا انشغلت ونسيت وحصل الظروف، فلكم عندي 25 جنيه ومن زمان ما تحدديش. رضيوا ياخدوهم 25، رضيوا قالوا لك عايزين زيادة، مش من حقهم ياخدوا الزيادة لأنه ليس بيع ولا شراء، لكن الواجب ان انت تدفع لهم ال 25 لهم وهم ان شاء الله تعالى، وربنا يغفر لنا ولك.
ما فيش زيادة يعني؟
لا ما فيش زيادة، ما فيش زيادة ان شاء الله.
يعني كنت حلفت يمين وكنت ناسياه ووقعت فيه، هل يبقى حرام عليا؟ وصمت 3 أيام، هل يبقى حرام عليا ولا صحيح؟
انت حلفت يمين؟
المصحف.
حلفت يمين انك ما عملتيش كذا او مش هتعملي كذا؟
عملته يعني نسيت وحلفت ووقع اليمين يعني كان.
طيب تكفري عن يمينك باطعام 10 مساكين، اذا ما كانش معاك تصومي 3 أيام.
صمت 3 أيام يعني كده صحيح ولا اعمل ايه؟
انت ما معكيش فلوس تطلعي كفارة تطعم؟
معاك.
ها؟
معاي، بس انا صمت 3 أيام.
الصيام 3 أيام إن شاء الله يكفي، وأنت نويتي إنك تكفري عن اليمين بالصيام مش كده؟ خير، إن شاء الله ينفع. نعم. أم سما بتقول هل يجوز لها أن تتصدق من مال زوجها على أبيها؟ لا يجوز للمرأة أن تتصدق ولا أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذن زوجها حتى يستأجر الزوج وتستأجر هي، وحتى لا تخالف نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقع في الإثم، خاصة هي عايزة تتصدق عن أبيها الذي مات. لو كان لك مال خاص، لو كنت ورثت شيء عن أبيك، لو لك ذهب خاص بك من الشبكة أو اشتراه لك زوجك على سبيل الهدية فصار هذا ملكا لك، يجوز أن أنت تتصدقي من مالك اللي أنت ورثتيه عن أبوك أو عن أمك، ويجوز أن تتصدقي عن أبيك من مالك الخاص وهو ثمن الذهب أو ثمن الشغل اللي أنت بتشتغليه إذا كنت موظفة ولك دخل، يجوز لك أن تتصدقي بمالك هذا إن شاء الله تعالى. أم وائل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هي سؤالين بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
أنا أمي ما بعرفش أقرأ ولا أكتب، ماشي؟
نعم.
فأني بقرأ القرآن وحاسة إن أنا مش يعني مش في قد كده بلخبط فيها أو حاجة زي كده، أنا بقرأ الحروف صح بس بحس إن أنا بلخبط فيه، وعليا ورد قرآني فأقرأه كل يوم ولا بلاش أقرأ؟ فده ما بعرفش أقرأ يعني ما بعملش القراءة والكتابة.
أنت ما بتعرفيش تقرأي خالص؟
خالص، أنا بقرأ الآيات اللي أنا حافظاها بس بحس إن أنا مش يعني مش بتقنها قوي يعني.
حاضر حاضر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، انا الحمد لله بفضل الله بصلي الفروق كلها باذن الله كده بعد الاذان على طول، يعني بعد ما الاذان يخلص واقول الاذكار اللي بعد الاذان فبصلي، بحب اصلي الوقت في وقته على طول. يقعدوا يقولوا لي انت متزنده، انت متزنده، انت انا متزنده.
حاضر.
انا ما رايش حاجه الا الصلاه، بقول انا اخر الصلاه ليه؟ يقولوا لي لا ده انت متمسكه ومتزنده قوي.
حاضر حاضر. نعم. أم وائل بارك الله فيها حريصة على قراءة القرآن رغم أنها لا تعرف القراءة ولا الكتابة، فما بالكم بمن يحسن القراءة والكتابة ولا يقرأ في كتاب الله ولا آية، وما بالكم بمن كان محترفا حافظا للقرآن وتركه وأهمله. لكنني أقول لك يا أم وائل إن شاء الله تعالى الآيات اللي انت حفظاها حاولي تسمعيها، هاتي السور أو الآيات اللي انت حفظها خلي حد ينزلها لك على الموبايل أو يجمعها لك في اسطوانة وتقعد تسمعيها باستمرار وانت بتقرأي معاه لغاية ما تصحح القراءة تماما. إذا كنت ما بتعرفيش يبقى افتح المصحف والقرآن في محطة القرآن الكريم أو في محطة القرآن في التلفزيون بمشي معاه سورة سورة أو آية آية، أعرف هو بيقرأ في سورة إيه، وأفتح المصحف وأعد أقرأ مرة في مرة، إن شاء الله هتحسن القراءة وتجيديها. لكن لو كل ده مش موجود، أنت كتب لك الأجر وأنت مأجورة. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت شكلي ثلاث أسئلة.
نعم.
أول سؤال حضرتك، هناك أخت يعني خدت مبلغ من المال من بيت حماها، يعني من حماها نفسه، فهي حضرتك بتقول يعني هي لو هترجعه ممكن تتطلق فيها، يعني يحصل انفصال، فهي بتقول ممكن أتصدق بالمال ده، هي تابت يعني.
هي خدته من مين؟ من زوجها ولا من حد بره؟
لا، أبو زوجها.
من زوجها؟
أبو زوجها، أبو
من حماها. من حماها.
آه.
طيب، ها،
هي حضرتك بتقول انا مش هعرف ارجعه، يعني مش هعرف ارجعه له تاني، لان هيفهموا ان انا اللي خدت على طول الفلوس دي.
هذا المال من زمان ولا قريبا؟
لا، هي قريبا، ولكن هي تصدقت بيه قريبا.
حاضر حاضر حاضر.
فحضرتك لو سمحت. والسؤال الثاني، لو في هناك يعني واحده بيتها الى اخت ملتزمه وحصل فرح عندهم، هم عاديين بيعملوا افراحهم يعني باغاني وكده، وهي في البيت، فهي لو حضرت، بس هي طبعا مش معاهم في الأغاني ولا الحاجات دي، مش مأيدة الكلام ده، هل هي تأثم؟
هي ممكن تسيب البيت وتمشي؟
لا، مش ممكن، لأن حضرتك هي في البيت نفسه، يعني هي متزوجة جوه البيت.
طيب، حاضر حاضر.
السؤال حضرتك الثالث، الداعية الإسلامية يجوز إنها تروح أفراح وتيجي تدعي، يعني تتكلم، ولا هي كده تأثم؟
تروح أفراح إيه؟ أفراح؟
يعني هي بتتعزم في الأفراح اللي هي العادية، أفراح عادية يعني على محرم الله، بتروح تتعزم، تروح تقضي الواجب وكده وتقف، أو أفراح قرائبها يعني قرائبها، وبرضك بتيجي يعني تدعي الناس، يعني هي داعية.
حاضر. لكن هي ما بتأمرش بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما بتكلمهمش.
هي بتأمر حضرتك وبتتكلم عن الأغاني وكل حاجة، ولكن هي
في البيت اللي بتحضره، في الفرح اللي
اخوات بيدوا مع بعضهم، لكن هي بتعترض مع الاخت، بتقول لها انت مشدده الامر قوي، يعني بتيجي تتكلم في الدعوه عن الاغاني وانها حرام، بتقول لها انت متشدده قوي، رغم ان هي داعيه برضو بتجد.
حاضر حاضر حاضر، ان شاء الله. خلف، السلام عليكم.
عليكم السلام يا عم الشيخ.
حياك الله.
بس الله مكان مشي حضرتك، كنا عايزين نسالك سؤال بس يا عم الشيخ.
تفضل تفضل
حضرتك. كان عندي والدتي انا عايزه تطلع عمره السنه دي باذن الله، هو لازم يبقى معاها محرم؟
سنها كم سنه؟
سنها 55 سنه يا فندم.
55 سنه، يعني ليه ما حدش يطلع معاها؟ ليه؟
يعني حضرتك هي كانت عايزه تطلع لوحديها، بس ظروف، بس هي العمليه.
العمره صحيحه، لكن سفرها بغير محرم تأثم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فالعمرتها صحيحة لكنها تأثم بهذا، فإذا كان معها رفقة آمنة وصحبة صالحة ويحافظ عليها ويصونها، تروح مع علمها بأنها آثمة، وتستغفر ربها وتدعو الله أن يغفر ذنبها. لكن طبعا الأولى والأرجح واللي ما فيهوش كلام أن يكون معها محرم، ابنها، زوجها، أخوها، عمها، خالها، زوج ابنتها، أي حد من محارمها إن شاء الله تعالى، ربنا يبارك فيها. أم عادل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا كان عندي الحمد لله على ربنا من علي وبنيت بيت وكده، وكنت ناوية والنية لله لما أبني البيت وأقعد فيه أجيب جديان وأطلع واحد لله وواحد للأهل، يعني أهل بيته وكده.
نعم.
فأبويا بيقول لي دلوقتي بدل ما يعني تجيب جديان اشتري عجلة صغيرة وتبحيه لله، وطلع نصها كده ونصها برضو تبوخي، ايه رأي حضرتك؟
طيب، العجلة هتبقى احسن من الجديين؟
هو بقول لي اه، يعني هي بقول لي كلحمة هتبقى هترمي، لكن الجديان مش هترمي حاجة.
يعني اذا كان الامر كذلك يجوز على قول بعض اهل العلم، لأن يعني النذر واجب الوفاء به. أنت نذرت جديين الأولى جديين، لكن لو شفتي أن العجل أحسن من الجديين يجوز أن أنت تجيبي عجل وتطلعي نصه وتقسمي النصف الثاني على أهلك وتأكلي منه مع الناس إن شاء الله تعالى.
سؤال كمان بعد إذن حضرتك.
حاضر.
كنت عاملة تأمين اللي هو تأمين على الحياة دي، بس أنا كان في نيتي لله والله، يعني أول ما عملته قلت هو ليا ولعيال، مش عايزة يعني مش بصر الزيادة، بصر إن أنا إيه دي فلوس بتدعان لما البنات مثلا يكبروا أجهزهم حاجة زي كده. بس بعدين سمعت إن بيقولوا إن التأمين دي حرام وإن التأمين على الحياة حرام وكده والفلوس بتجي منه حرام، بس أنا ما كانش في نيتي والله الكلام ده كله، أنا كان في نيتي إن هو قرش بيتعان، فأنا مش عارفة يعني كده حرام ولا إيه، وما زلت برضو بدفع.
كما سمعتي إن التأمين محرم، خاصة التأمين على الحياة، ما فيش حاجة اسمها تأمين على الحياة، وهذا نظام باطل، لكن هم بيروجوا له ويقنعوا الناس به والميزات اللي فيه. أنت لو استطعت إنك تسحبي فلوسك اسحبيها حالا وخلاص، وربنا يبارك فيك وفي أولادك إن شاء الله. محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سعد؟
حياك الله يا محمد.
والله إننا نحبك في الله.
حبك الذي أحببتنا فيه.
ثلاثة أسئلة بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم الناس اللي بيقولوا علي كرم الله وجهه، من لما يقولوا رضي الله عنه يقولوا كرم الله وجهه، هل يعني دي من الشيعة أو يعني حاجة غلط؟
حاضر.
ثانيا السؤال الثاني، حكم الصلاة ببنطال جنس يكون ضيق يعني يا شيخ سعد؟
حاضر.
طيب السؤال الثالث، يعني لو واحد بيصلي وظهره انكشف في الصلاة، يعني ظهره انكشف في الصلاة، هل ده يبطل الصلاة ولا ما يبطلهاش؟
حاضر.
ماشي، جزاك الله خير.
نعم. طيب نبدأ بأسئلة مين؟ أم وائل. أم وائل بتقول، طيب أم عمرو، السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤالين.
تفضلي عمرو. تفضلي عمرو.
ماشي يا شيخ. سؤالي الأول، وأنا بقرأ مع الميس القرآن فقلت صدق الله العظيم، فالميس قالت ما تقولوش صدق الله العظيم لأن ما فيش حديث بيقول كده، ربنا صادق في كل حاجة، كلام ده صحيح ولا غلط؟
صحيح يا عمرو، صحيح، ما فيش حاجة اسمها بعد قراءة القرآن نقول صدق الله العظيم، لكن بعد قراءة القرآن أو ذكر الله نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لكن كلمة صدق الله العظيم ما فيش حد قالها من أهل العلم نهائيا إن شاء الله تعالى.
ماشي. السؤال الثاني يا شيخ، لما أجي أخلص صلاة أختم الصلاة إزاي بقى؟ أنا بتلخبط أختمها إزاي؟
بعد ما تخلص الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أذكار كثيرة يا عمرو، وموجودة في أي كتاب للأذكار، صحيح الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية أو أي كتاب من الأذكار هتلاقي فيه الذكر، جمعها كده حلوة واكتبها في ورقة يا عمرو وخليها منظمة زي ما أنا قلت لك كده، وهتلاقيها إن شاء الله مكتوبة في كتب كتيرة، وعايزك تكتبها بخط إيدك وتحافظ عليها وتحفظها وتعلمها لأصحابك في المدرسة عشان تبقى معلم للخير، وربنا يكتب لك هذا الأجر إن شاء الله. أنا عايزك أنت اللي تكتبها واعرضها علي يا عمرو إن شاء الله في الحلقة الجاية، وقول لي أنت كتبت إيه علشان أصحابك يشوفوها ويعرفوا أن أنت بإذن الله تعالى مجتهد وحريص على أنك تتعلم، وإذا احتجت حاجة قل لي وأنا أسجلها لك إن شاء الله، تسجل الأذكار كاملة إن شاء الله. طيب أم وائل بتقول إنها بفضل الله تحافظ على الصلاة في أول وقتها، أقول لها أنت أصبتي، ومن لم يفعل ذلك مخطئ، لأنه كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله صلى الصلاة على وقتها. أفضل الأعمال عند الله الصلاة على وقتها، وأول ما تسمع الأذان تقوم تصلي، هذا أحب الأعمال إلى الله. فدعيك من كلامهم وسيبك منهم، ربنا يبارك فيك. بتقول إنها خدت من حماها فلوس وتصدقت بها. أقول لها لا، لابد أن ترد إلى حماك، خليها على شكل هدية. أخذت 20 جنيه اشتري بهم حاجات ضرورية للبيت، رز، مكرونة، أي حاجة. انت خدت فلوس او ما خدتش، ما حدش هيسال. خذ يا ابي هذه الحاجات، خذ يا حماتي هذه الحاجات الملاه في البيت، وابرا ذمتي بهذا. لكن الصدقه لا تجوز الا عند عدم معرفه صاحب الدين. بتقول انها بتحضر افراح لناس، او في افراح لاهل زوجها، هي لو تقدر أن تترك المكان تتركه، ما تقدرش لا إثم عليها، لكنها تنبه، تقول لهم ما بلاش كده، خلي ربنا يبارك لنا في أولادنا، خلوا ربنا يبارك لنا في عروستنا أو عريسنا، خلوا ربنا مثلا، تقول كلمة بمنتهى الأدب وتبقى في بيتها، وبقدر الإمكان لا تستمع إلى هذا اللغو ولا إلى هذا الباطل، و تبرأ ذمتها إن شاء الله، لا تأثم، لأنها في حكم المضطرة، وإذا سابت البيت هتعمل مشكلة مع زوجها وأهل زوجها. تقول هل الداعية المسلمة التي تحضر الأفراح هل هي آثمة؟ نعم آثمة. لماذا؟ لأنها قدوة وأسوة. لما تحضر الأفراح التي فيها موسيقى أو رقصات أو فيها معاصي، هيقول لك يبقى الفرح ده حلو. يبقى مين قال إن الفرح هذا فيه معصية؟ لأن الداعية يقتدي به الناس. الإمام أحمد بن حنبل، والقصة مشهورة وعارفينها، في فتنة خلق القرآن لما قالوا له قل كما قال فلان وفلان وفلان، قال لا، الناس ينتظرون مني كلمة تخرج من فمي فيكتبوها وتطير في الآفاق وأنا المسؤول عنها. كذلك الداعية، الداعية هو مبلغ عن الله، وهو يقوم بدور رسول الله. رسول الله كان لا يشهد مجالس الزور حتى قبل البعثة، كما في الحديث الضعيف أنه منع من حضور أفراح الجاهلية ولا ما يفعله أهل الجاهلية. فلا يجوز للداعية، لكنها إذا حضرت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. طيب ينفع بعد ما تحضر الفرح تروح تعلم في الدرس وتقول لهم إن الغناء حرام، أو إن الموسيقى حرام، أو أنه لا يجوز حضور هذه المجالس التي فيها باطل وفيها له؟ نعم يجب عليها أن تبين، وإن لم تفعل هي فهي آثمة، لكنها لا تقول ولا تبلغ إلا الحق. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، فهي تبلغ، وإن كانت تفعل غير ذلك فهي آثمة بفعلها، لكن يجب عليها أن تبلغ غيرها. محمد أتاني. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أهلا شيخنا، إزاي حالك؟
تفضل.
لو سمعت عم الشيخ، أنا عندي عدة أسئلة. السؤال الأول حضرتك،
إيه محمد؟
أيوة شيخنا، ماشي حضرتك معي.
تفضل. مش أنت تكتبهم يا محمد في ورقة كده واحدة، سؤال ورا سؤال ورا سؤال.
ماشي
خير خير
خير إن شاء الله.
اتصل تاني يا محمد. رانيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام. الشيخ معايا؟
نعم تفضلي.
لو سمحت حضرتك، كنت عايز اسال ايه وجه الحرمانيه، فاللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه.
حاضر،
شكرا.
حاضر. السؤال مهم جدا، مهم جدا، لان كثير من الناس يقول هذا الكلام ويظن انه يعظم الله. اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. هذا سوء أدب مع الله عز وجل لسببين. السبب الأول أن الدعاء يرد القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. الأدب الثاني هو أن العبد إذا دعا فليعزم المسألة، فليعزم المسألة، بل يقول اللهم إني أسألك العافية، اللهم نجني من هذا الشر صغيره وكبيره أوله وآخره، لكن أسألك اللطف، يعني أنت راضي بشوية بلاء، تستطيع قليل من البلاء ترضى به؟ أبدا. فلا يجوز أن أقول هذه الكلمة، بل أسأل الله العافية وأسأل الله السلامة، وأعلم أن الدعاء يرد القضاء، فهو فيه تكذيب لكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرجع لمحمد. محمد يسأل ما حكم قول القائل علي كرم الله وجهه؟ هذا التخصيص هو من كلام الشيعة الذين يعظمون ويمجدون ويبجلون ويقدمون ويرفعون الإمام علي، ونحن نبجله ونحترمه. أبو الحسنين زوج الزهراء أمير المؤمنين أحد العشرة المبشرين حبيب خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا الله له، دعا النبي له بأن يدخله الله الجنة وأن يفتح الله على يديه ويكون مع الرسول في الجنة، فضله عظيم، لكننا لا نخصه بهذا الدعاء وحده أو بهذا التكريم وحده، لكن الشيعة هي التي تقوله، وهذا من كلامهم. فنقول علي رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله ترضى عنهم ولم يقل كرم الله وجههم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الله رضي عنهم، فنحن نقول بقولهم أو بقول سلفنا. الثاني يقول هل الصلاة بالبنطال الضيق فيها كلام؟ نعم، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، بل من شروط، لو اختل شرط من هذه الشروط بطلت الصلاة، منها ستر العورة، وستر العورة ألا يصف ولا يشف، ما يظهرش العورة ولا يظهر لون الجلد ولا يصفها. اللي لابس بنطال هذا عند الركوع وعند السجود كل شيء مفصل، كل شيء بين، فهذا أقل درجته الكراهة، وإن كانت تحريم على قول شيخنا الشيخ الألباني فإنه يحرم الصلاة في البنطال، خاصة إذا كان ضيقا محددا مبينا. يقول بعض الناس، وهذا يحدث كثيرا، بيبقى لابس بنطلون ضيق ولابس فوقيه تيشيرت أو قميص، لما بيجي يركع ويسجد جزء من ظهره يظهر، الجزء من الظهر ده عورة، ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة، فهنا انكشف جزء من العورة، عند جمهور أهل العلم تبطل الصلاة إذا كان عالما، أما إذا كان جاهلا أو غير عالم فصلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة، لكن إذا كان عارف، حاسس إن ظهره مكشوف، أحس بالبرد، لابس حاجة ضيقة. علشان كده العلامة الألباني لما قال حتى إن صلى في بنطال عليه أن يلبس عليه شيء طويل ساتر يصل إلى الركبة، علشان العورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، يبقى هيستر الفخذين وهيستر الظهر والبطن وهيستر العورة الإلية، لازم يستر هذا كله. فلهذا اشترط العلامة الألباني أن يصلي بثوب فوق البنطال إلى أسفل الركبة بحيث يغطيها، لكن اللي بيحصل مع كثير من الناس اللي بيلبسوا اللي بيسموهم قميص او تيشيرت او بلوفر قصير او ما اعرفش ايه اسمها ايه، لما يجي يركع ويسجد بينكشف. وبعض الناس ربنا بيكرمه وبيعمل القميص اللي بيلبسه على البنطلون طويل وبيخرجه بره البنطلون علشان ما تبقاش العوره مجسمه، اللي احنا بنسميه الثوب الباكستاني، حتى وان لم يكن ثوب باكستاني يعني قصير شويه او قميص، بيطول القميص ويخرجه بره البنطلون حتى يستر العوره ويغطيها. بارك الله فيك. محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا شيخنا؟
حياك الله.
ربنا يبارك لنا فيك وكثر من امثالك.
امين يا اخي، الله يعزك.
اسال سؤالين بعد اذنك.
تفضل.
السؤال الاول، على ايام النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه كانوا فقراء، فطبعا لما جاء واحد اتمنى ان يشوف الجبل ده يتبرع به، لما شاف الجبل يتبرع به، فانا يعني عمال ادعي على اخري، يعني استغفر الله العظيم، سمعنا ربنا كان الدعاء برضه مش اللي هو، انا في كرب ما يعلم بالله ربنا. فعندي لمسه بقى لها 25 سنه وسحر جامد، وربنا سبحانه وتعالى استر واتخطف واشتغل، بس معايا بسيط منه، لا مش هينفع لك سنه، مش عارف ايه، وتعبان منه جدا. فارجو من سيادتك بعد الاجابه الدعاء عشان خاطر ربنا يا شيخ، الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ومنك.
امين يا حبيبي. السؤال الثاني.
ما هو السؤال الثاني قلت لك اهو،
ايه هو؟
كنت في كرب مثلا والشيطان عمال يوسوس يقول لي ان انا مش ايه، مش نافع لك شغله، مش عارف ايه، انت مش هتنفع.
طيب ما هو ده هو ده سؤال واحد.
السؤال الثاني ان مثلا
انت هتالف سؤال، وانت هتالف سؤال يا محمد. خلاص
لا
يا محمد.
مش بالف والله، انا تعبان جدا والله، تعبان جدا.
طيب اجيبك ان شاء الله، اجيبك وترتاح ان شاء الله. ام زهره، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يحييك.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز اسال عن حاجه بس بالنسبه للورث.
بالنسبه لايه؟ للميراث؟
للورث. دلوقتي ابو جوزي معاه اربع اولاد وبنتين. الاربع اولاد في اثنين منهم موظفين، منهم جوزي، والاثنين التانيين مش متوظفين. احنا خرجنا من بيت العيله، يعني قعدنا سنه في بيت العيله وبعد كده خرجنا انعزلنا عنه. احنا الاثنين يعني اللي موظف والثاني اللي موظف، الاثنين اللي مش موظفين قاعدين معاه، عمل لهم بيوت بقى ومواشي وفلوس وكده. وبعد كده بصينا لقينا احنا بقى ايه، عادي بقى، مش يعني مش مشكله، هم بيشتغلوا برضه ربنا يرزقهم، واحنا الموظفين حضرتك عارف حالهم. فاحنا قلنا ايه، برضه هو بيستعدهم واحنا مش زعلانين ولا حاجه. بعد كده اكتشفنا ان هم حرضوا الاب ان هو يكتب لهم الارض والمواشي والبيوت وكده، واحنا لا. بعد كده الاب يعني انحاز معاه. بعد كده الاب لما رجع نفسه شويه قال لا انا هراضيكم ايه باي حاجه كده وخلاص. ادى لكل واحد كده فينا جزء صغير، وبعدين ايه، احنا كنا مش راضيين، بس الفلوس اللي ادها لنا دي جت لنا ايه واحنا محتاجين خالص، فاضطرينا ان احنا نقبلها عشان كنا محتاجينه في مأزق صعب. فقبلناها وهو قال انتوا راضيين، قلنا احنا راضيين عشان خاطرك ايه، عشان خاطرك انت ما تزعلش وتبقى زعلان مننا. بعد كده يعني حصلت الظروف وكده، فقلنا ايه، لا احنا عايزين، قلنا للاب طالما انت هتورث على حياه عينك، احنا عايزين يعني جوز يعني ويصير في الثاني، هم اللي قالوا احنا عايزين ناخد حقنا ايه كامل مكمل، ان احنا زي يعني دول زي دول، ربنا ما قالش ان الموظفين ما ياخدوش ولا مش موظفين ياخدوا، احنا عايزين ناخد على حسب شرع ربنا. انا قال خلاص انا كده هبقى غضبان عليكم، وانتوا الفلوس اللي هتاخدوها من اخواتكم ديت ربنا مش هيبارك لكم فيها، وانا غضبان عليكم والفلوس دي هتخش عليكم.
وابو زوجك لسه عايش يا ام زهره؟
وهو اللي طلب، هو اللي طلب كده، قال انا عايز اريحكم قبل ايه.
طيب
قبل
طيب طيب حاضر.
اولا فبالله عليك، بالله عليك يعني انا عايز اعرف الفلوس دي.
حاضر 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 حاضر. اولا ابو زوجك هذا وجب عليه ان يساوي بين اولاده في العطيه، لأن هذه عطية أو هبة في حال حياته، فإن فضل بعض الأولاد على بعض فهو آثم ويخشى عليه. أسأل الله أن يتوب عليه وأن يلهمه الصواب. لكن مطالبة زوجك وأخوه بحقهم مش حرام، ولو زعل ما فيش مشكلة، إحنا بنحميك من الظلم، بنمنعك أن تظلم نفسك. قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه عن ظلمه. فزوجك يطلبه ويجمع ناس من العيلة، إعمامه وإخواله، ويكلموه ويخوفوه ويقولوا له لا لا تقدموا أحدا على أحد ساوي بين الأولاد. لو كانوا اللي قاعدين معاك لهم شغل، بيشتغلوا في الأرض بيزرعوا بينتجوا، لهم نصيبهم، لهم جزء من هذا المال، لكن لا تحرم الباقي وساوي بين أولادك في العطية وهم لا يأثمون. حتى لو قال أنا مش راضي عنكم، ما فيش خوف إن شاء الله، ويكون هذا بأدب وحسن طلب وبإلحاح على أهل الحل والعقد، ناس عاقلين ناس محترمين. وأنا أقول لك كلمة يا أم زهرة، مالكيش دعوة بالموضوع ده، أنت زوجة ابن من الأبناء، لا تتكلمي في هذا الباب حتى لا تسمعي ما لا يرضيك، وسيبي زوجك هو اللي يتكلم ويسأل ويطالب، ربنا يهديه. عماد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
مرحبا.
ربنا يزيد عنا كثير الجزاء يا شيخ.
آمين يا رب آمين.
في سؤال حضرتك بس بسيط.
تفضل.
دلوقتي حضرتك أنا ابني رضع من ستي اللي هي أمي.
حاضر.
فهل يحرم عليه ابنة أخويا وابنة أختي ولا لا يحرم عليه؟
جدتك صارت أم. جدتك صارت له أم، وكل أولادها إخوات، وكل أولادها بقوا أولاد أخوه، فكلهم يحرموا عليه، البنات والأولاد، يعني أولاد بنات الأولاد وبنات البنات بقوا كلهم محرمين، لأنهم في حكم العم لهم، صار ابنك عما لهم، بشرط أنه يكون رضع أكثر من 5 رضعات مشبعات، يبقى كلهم يحرموا أولاد. ها
لو رضعة واحدة يعني عادي يا شيخ ولا
إيه؟ إيش
لو رضعة واحدة؟
لا لو رضعة، لو رضعتين، لو 3 ما في مشكلة، ما فيش مشكلة، لابد أن يكون 5 رضعات مشبعات ما يكفيه، لكن 3 رضعات قال أهل العلم إذا ما كنتش لسه اتجوزتم بلاش أحسن، وبعدوا عن الشبهة وبعدوا عن هذه المسألة بعدا تاما. والبنات كتير، وربنا يكرمك ويكرم ابنك بزوجة صالحة إن شاء الله، لكن لو رضع أو 2 أو 3 يجوز، والله المستعان. نعم، عندنا محمد يقول إنه من قديم الزمان ابتلي بمرض ويدعو الله عز وجل ولا يكشف الله ضره حتى يأس وظن أن الله لن يشفيه. هذا باب من أبواب الشيطان الخطيرة جدا، إنه يجعل الإنسان يائس ويشكك في أمر الله. اعلم محمد أن لك ساعة وأن لك أوان وأن لك يوم يكشف الله عنك الكرب والضر. هذا أيوب نبي الله عز وجل يبتلى كما قال أهل العلم 18 سنة كاملة، 18 سنة أو 18 سنة وهو مبتلى ويدعو ربه، ولم يكشف الله عز وجل كربه إلا بعد هذه السنين الطوال. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى لي ولك، إن طول مدة البلاء مش معناها أن الله لم يستجب للدعاء، معناها أن الله لإجابة الدعاء أوان لا يعلمه سواه، وهو الذي يعلم. وما أدراك إن هذا البلاء الذي أنت فيه هو الخير لك، وهو الفضل من الله عليك، وإنك لو شفيت مش هتشوف الخير اللي أنت فيه، لأننا لا ندري أي الأمور أحب إلى الله، البلاء أم العافية، وأي الأمور أنفع للعبد، البلاء أم العافية. ربما يكون البلاء هو الخير لنا، أسأل الله أن يعافينا من كل داء وبلاء، وأسأل الله وأنتم تشاهدون أن تؤمنوا على دعائي أن يشفي كرب أخينا محمد، وأن يرفع عن كل مبتلى، وأن يعافي كل مصاب، وأن يرد كل مذنب إلى ربه، وأن يحسن ختامنا وخلاصنا، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان. وأستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهديه التقوى، يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف